الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: ويدل عليه مضافا إلى كذا خبر جابر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إلى آخره. كان الكلام في القسم الثاني، حيث قسمه المصنف إلى ثلاث صور، وعالج كل صورة منها في مسألة. وكانت المسألة الأولى في خصوص كون العقد على العين وجعل تمام الثمن بأزاء المنفعة المحرمة، وذكر المصنف لها أمثلة كثيرة. ثم صار في صدد الاستدلال، وذكر بعض الأدلة. تقدم الدليل الأول والثاني، وهو قوله تعالى: لا تعاونوا على الإثم والعدوان. والدليل الآخر: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الدليل الثالث، هذا درسنا اليوم، هو الدليل الثالث على هذا المدعى من بطلان وحرمة البيع إذا كان الثمن بتمامه بأزاء المنفعة المحرمة. الدليل الثالث هو عبارة عن بعض الروايات، كرواية أو اللي عبر عن المصنف خبر جابر، حيث يسأل الإمام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر. هذه نلتفت لها: فيباع فيه الخمر، قال: حرام أجرته. أولا، من حيث السند، المصنف عودنا أن لا يبحث في السند، وإنما ينتقل للمضمون مباشرة. هنا ذكر بعضهم أن جابر مجهول في المقام في هذه الرواية على بعض المباني، سكلم في بعض الرجال، ولكن في بعض النسخ صابر بدل جابر. بعضهم وصف صابر بأنه حسن، فتكون الرواية بالتالي شنو؟ حسنة. عفوا، قال عن صابر بأنه لا بأس به، فتكون الرواية حسنة. على كل تقدير، لا ندخل في البحث السندي لأن المصنف أغفل هذه النقطة والمقام يطول. نعم، يأتي إن شاء الله في مطالب لاحقة نمرن أنفسنا على بعض الروايات. النقطة الثانية أن الخبر ورد،
بس بالنسبة لل يعني عبر،
نعم،
عبر عنه خبر وما يعني مثلا هذه الخبر الثاني راح يجينا مصححة أو صحيحة.
نعم،
يعني هو ما يلاحظ مثلا
لا
يعني مبنى الوثاقة، وما يلاحظ يعني بلي التعارض، يعني ما يلاحظ هذا الشيء.
بلي، اولا تعابير اللي يذكرها، خب بلا اشكال ملاحظ النكته في التعبير، انه مره يعبر خبر، مره روايه، مره صحيحه، مره موثق، مره حسنه. ثانيا، حينما يعبر خبر او
Thank you.
إطلاق، وهي مقيدة بما نحن فيه، مقيدة بحالة الاشتراط. هيك يكون يصير المطلب حتى تستقيم عبارة المصنف. هنا يأتي هذا السؤال، ولكن الرواية ليس فيها إطلاق، ما عندنا إطلاق في الخبر حتى يقال بأن هذا الإطلاق مقيد بمحل الكلام، مقيد بحالة الاشتراط. لا إطلاق في الخبر، فضلا عن أننا ندعي أن الخبر ظاهر في الاحتمال الثالث وهو الاتفاق، فلا يكون شاملا لمحل الحديث ومحل ما وصورة وحالة الاشتراط. وإذا سلمنا أنه الرواية بها إطلاق، طب حينئذ كيف قيدنا؟ إذا سلمنا أن الرواية بها إطلاق، وهذا الإطلاق قيد بحالة الاشتراط، خب التقييد يراد له مقيد، منين استفدنا التقييد؟ فهنا عبارة المصنف يحتاج أن يجاوبنا عن جواب عن سؤالين المصنف. أولا، ما المراد من التقييد في المقام؟ هل هو إطلاق وتقييد؟ والسؤال الثاني، إذا افترضنا أكو إطلاق وصار تقييد، المقيد من جبنا؟ بعض المحققين حاول أن يجاوب عن هذا السؤال ويعني يدافع عن المصنف أن هذا الخبر يشمل الاحتمال الثالث كما يشمل الاحتمال الأول، يعني يشمل حالة الاتفاق وحالة الاشتراط. ولما كانت، فإذا الخبر يثبت الحكم وهو حرمة الأجرة في حالة الاتفاق وفي حالة الاشتراط. فإذا علمنا من الخارج أن حالة الاتفاق جائزة عند الكل ولا إشكال في جوازها، أنه أنا جيت أجرت بيتي وما أعلم أصلا، لم أشترط ولم أعلم أنه سيستعمل البيت في الحرام، اتفاقا هو المؤجر، اتفاقا المؤجر باع فيه الخمر انتفع به بحرمة بمنفعة محرمة، هل هذا يعني أن الأجرة باطلة والأجرة محرمة؟ لم يقل أحد بذلك. فصورة وقوع الانتفاع المحرم من الطرف الآخر لا ريب ولا إشكال عند الجميع أنه لا يؤثر على العقد الواقع بين الطرفين. إذن لما كانت الرواية شاملة لحالة الاشتراط وحالة الاتفاق، وعلمنا من الخارج أن حالة الاتفاق جائزة بلا إشكال، فلا بد أن يكون الخبر مقيدا بصورة الاشتراط بهذه القرينة. يا قرينة اللي صارت مقيدة، التفتوا يا مشايخنا، علمنا بخروج حالة الاتفاق عن هذه الرواية قرينة على تقييد الرواية بحالة الاشتراط. فإذا الدليل على التقييد هو هذا القرينة، ونسميها القرينة اللبية. هذا من جهة. من جهة أخرى، هذا التعبير الذي ذكره المصنف بنحو القضية الشرطية المنفصلة، إما مقيد وإما يدل بالأولوية، هذا أحدهما عدل للآخر. إذا كان الشق الأول عندنا اطلاق بتقييد، هيك سلمنا اطلاق ثم قيد، لابد ان يكون الشق الثاني العدل هو شنو؟ لما كان في مقابل المقيد لابد ان يكون الشق الثاني يعني اطلاق. فتعبير المصنف اما مقيد واما يدل بالاولويه يكون مو تام. ليش مو تام؟ لانه الشق الثاني يقتضي ان يكون فيه اطلاق لشمول محل الحديث محل البحث، فتكون عبارة المصنف إما مقيد يعني إما هناك إطلاق مقيد وإما هناك إطلاق غير مقيد. إطلاق غير مقيد يعني شامل لحالة الاشتراط وغيرها، فبالتالي لابد أن يكون الخبر دالا على حرمة حالة الاشتراط، حرمة الإجارة والبيع في صورة الاشتراط من دون حاجة إلى الأولوية، وإنما هو بنفس الخبر بنحو الإطلاق. منا نحتاج أن نجاوب عن سؤال مهم آخر، وهو أنه ما المراد من الدلالة الأولوية؟ المصنف حينما عبر بالأولوية شنو مراد من الأولوية حتى يصح أن تكون شنو عدل للتقييد؟ ما أدري مشايخنا واضح إن شاء الله الكلام. لذلك لابد أن يكون مراد المصنف من التعبير في الشق الأول بالتقييد ليس هو التقييد الاصطلاحي، وإنما يريد كأنما يريد لسان حال المصنف أن يقول أن هذا الخبر خبر جابر إما وارد فيما نحن فيه من حالة الاشتراط، وإما أن يدل أو هكذا، وإما أنه وارد في صورة العلم أو الاتفاق، وعلى كلا التقديرين يمكن الاستدلال بالخبر على المدعى في المقام. فإنه إذا كان واردا فيما نحن فيه فالخبر يدل على المدعى مباشرة من دون حاجة إلى ضم ضميمة، وإن كان واردا في صورة أخرى من الصورتين الأخريين فالاستدلال على حالة الاشتراط ومحل البحث بالأولوية. هذا مراد من تعبيره مقيد أو أولوية، وليس المراد الاصطلاح بأنه إما مقيد يعني إما أن يكون هناك إطلاق وقيد وإما بالأولوية، ولا لو كان هكذا الكلام يكون فيه إشكال على المصنف. نقرأ العبارة حتى نستوضحها. فإنه يعني الخبر إما مقيد بما إذا استأجره لذلك أو يدل عليه بالفحوى بناء على ما سيجيء من حرمة العقد مع من يعلم أنه يصرف المعقود عليه في الحرام. ثم يقول نعم، في مصححة ابن أذينة قال سألت أبا عبد الله. بعد المصنف لا زال في صورة يعني في البحث عن الدليل الثالث وهو هذا الخبر. يقول هذا الخبر خبر جابر بناء على هذا التصوير اللي صورناه وأنه دليل على المقام يعاني من معارض لا يمكن جعل أو تجاوز الاستدلال بخبر جابر ما لم نعالج معارضة الخبر معارضة خبر جابر بروايات أخرى من قبيل ما ورد اللي عبر عنه في مصححة ابن أذينة. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. المدعى من البعض أن هذه الرواية ظاهرة في نفي البأس عن صورة الإجارة مع الاشتراط الاستعمال في المحرم، فكأنما ابن أذينة يسأل الإمام عليه السلام أن هذا رجل يؤجر السفينة والدابة، لمن يؤجر؟ لمن يشترط عليه أن يحمل عليها على دابته أو سفينته الخمر والخنازير. فهذا بالتالي نفس المضمون، وحكم عليه الإمام بعدم البأس، فتكون معارضة لخبر جابر الذي دل على حرمة المعاملة وبطلان المعاملة وحرمة الثمن أو الأجرة. طبعا بقطع النظر عن المناقشة، نعم،
بالنسبة للروايتين يعني ذيك شايف تتكلم عن الدار، هاي عن السفينة أو دابة، فما يشكل فرق هذا القياس؟
لا بعد هذا كن نغض النظر عنه، لأنه ماكو فرق بين أن تأجر بيت أو أن تأجر دابة، وكل منهما له منفعة، يعني سواء كان البيت منفعته مثلا السكن أو اتخاذ المكان، والدابة التحميل، كل منهما العقد هو إجارة، وكل منهما له منفعة، وكل منهما منفعته إما محرمة وإما محللة، وبالتالي في كل منهما استعمل الطرف الآخر المنفعة، استعمل العين في المنفعة المحرمة، والفرق وين بعد؟ يعني أخو إحنا ما نريد
البيت،
نعم
البيت شيء ثابت، يعني ما راح يستعمل الخمر، راح يبقى الخمر بس خمر ماكو غير، أما الإجارة مثل سفينة يعني وسائل نقل أو دابة، وممكن يوم خمر غيرها، يعني خلينا نقول الخمر عارض مو شيء ثابت.
لا يا شيخنا انت هيك جاوبني، الدار والجمل او الدابه كل منهما له منفعه، هذه المنفعه يمكن ان تكون في الحرام ويمكن ان تكون في الحلال، هذا تام الكلام لو لا؟
تام.
بعد هذا تشقيقكم بان انه الدار هيك يكون يصير بها سكن وكذا، وهذه عامل الدابه اعام، هذا ما يأثر، المهم أكو منفعة صالحة لأن تستعمل في المحرم وصالحة أن تستعمل في المحلل، هو هذا محل بحثنا. شنو محل بحثنا؟ أن تكون هناك أعيان لها منافع، وتلك المنافع منها محرمة ومنها محللة، فإذا استعملها في المنافع المحرمة هل يصح التكسب بها أو لا؟ فيقتضي ماك فرق بعد. واضح إن شاء الله.
واضح إن شاء
الله. المصنف في مقام الجمع بين هذين الخبرين المتعارضين، بين خبر جابر ومصحح ابن أذينة، يقول هكذا، بأن خبر جابر نص فيما نحن فيه، يعني نص في حالة الاشتراط، وظاهر في حالة الاتفاق، نص في حرمة الإجارة عند الاشتراط، وظاهر في حرمة الإجارة في حالة الاتفاق، يعني وقوع الاستعمال المحرم اتفاقا. وأما مصحح ابن أذينة فبالعكس، يعني نص في نفي البأس عن حالة الاتفاق، وظاهر في نفي البأس عن حالة الاشتراط، وبناء على ذلك نرفع اليد عن ظاهر كل منهما بنص الآخر، يعني نرفع اليد عن ظاهر خبر جابر في حرمة الاتفاق بقرينة نص مصحح ابن أذينة في نفي البأس عن الاتفاق. وأيضا نرفع اليد عن ظاهر مصحح ابن أذينة في نفي البأس عن الاشتراط بقرينة نص خبر جابر في حرمة الاشتراط. هذا الذي يعبر عنه بأن شنو؟ كلما تعارض النص والظاهر كان النص قرينة على رفع اليد عن الظاهر، يعني قرينة على عدم إرادة المشرع من الظاهر. بهذه الطريقة المصنف جمع بين الخبرين، فالنتيجة التي يصل إليها من الجمع حرمة الاشتراط، يعني حرمة البيع والثمن والأجارة في صورة اشتراط أحد الطرفين على الآخر الاستعمال في المحرم، والجواز والحلية في صورة الاتفاق. باطل أصلا. إذا حصلنا وجه للجمع يجي سؤال، هذا الجمع بعد قيام الدليل عليه، مو كل جمع نأخذ به وإنما خصوص الجمع العرفي، فهل هذا جمع عرفي أو لا؟ يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.